الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الثقافة الإسلامية. الإعداد والتقديم الأستاذ إبراهيم الشرفي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في الثقافة الإسلامية، والذي سيكون بعنوان تحديات معاصرة تواجه المجتمع المسلم. قبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لابد أن نطرح السؤالين الآتيين. أولا، أذكر التحديات الداخلية التي تواجه المجتمع المسلم. ثانيا، تحدث عن الغزو الفكري وأثره على المجتمع المسلم. أعزائنا الطلاب جميعا، يمكن أن نناقش هذا الدرس من خلال المحاور الآتية. أولا، التحديات الداخلية والتي سنتحدث فيها عن الفرق المنحرفة والتعصب الطائفي والمذهبي، وكذلك غياب الهوية الإسلامية، وأخيرا الأمية الحضارية. أما التحديات الخارجية فسنتحدث عن العلمانية والغزو الفكري والتغريب. أما التحديات الخارجية فهي العلمانية والغزو الفكري والتغريب والاستشراق والتنصير والصهيونية والعولمة وصدام الحضارات. فهناك تحديات تواجه العالم الإسلامي، هي تحديات داخلية وتحديات خارجية، غير أن تأثير العوامل الداخلية أقوى وأخطر من العوامل الخارجية. وكما ذكرنا أن التحديات الداخلية تحديات كبرى، وهي الفرق المنحرفة والتعصب المذهبي والطائفي وغياب الهوية الإسلامية والأمية الحضارية. أما بالنسبة للفرق المنحرفة فمنها البهائية أو البابية، وهي تنسب إلى رجل إيراني يدعى علي محمد الشيرازي، الذي لقب نفسه بالباب مدعيا أنه علي المقصود في الحديث المنسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. بالرغم أن الحديث من الأحاديث الموضوعة، وحتى الذين صححوا الحديث من الشيعة يعتقدون أن المقصود هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أسست هذه الفرقة بدعم ورعاية من القيصر الروسي وكذلك الاحتلال الإنجليزي، وبسبب معتقداتهم الضالة ولزعم الشيرازي أنه رسول من الله يوحى إليه، وأنه نسخ شريعة الإسلام بشريعته، فقد تعرض لمحاكمة ونفذ فيه حكم الإعدام عام 1850 ميلادية. ومن ضلالات هذه الفرقة أنها جعلت الصلاة 9 ركعات في البكور والزوال، وحولت القبلة إلى عكا حيث قبر الشيرازي، وجعلت الحج للرجال فقط، وحرمت الحجاب وأباحت الاختلاط، وساوت في الميزان بين الذكر والأنثى، وغيرها من الضلالات. وبهذه الانحرافات جعلت المسلمين يكفرون هذه الفرقة لمعتقداتها الضالة ولعلاقتها المريبة بالمحتلين من روسيا وبريطانيا وكذلك بالحركة الصهيونية. أما الفرقة الأخرى من الفرق المنحرفة وهي القاديانية أو ما تسمى بالأحمدية. نشأت هذه الفرقة المنحرفة في الهند سنة 1900 ميلادية بدعم من الاحتلال الإنجليزي من أجل تمزيق صفوف المسلمين الذين كانوا يشكلون طلائع ضد الاحتلال الإنجليزي في الهند. سميت بالقاديانية نسبة إلى قاديان التي ولد فيها مؤسس هذه الفرقة وهو الميرزا غلام أحمد القادياني. وقد عرف هذا الرجل باختلال في المزاج وكثرة الأمراض وإدمان المخدرات، وهو ينتمي إلى أسرة اشتهرت بالخيانة للوطن وذلك لصالح الإنجليز. وقد بدأ طموح هذا المختل بالظهور على أنه مصلح إسلامي، وساعده الإنجليز على ذلك وادعى أنه نبي يوحى إليه زاعما أنه الذي بشر به المسيح عيسى بقوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فقد افترى غلام أحمد كثير من الضلالات في العقيدة وادعى أنه ينزل عليه الوحي وله كتاب مقدس سماه الكتاب المبين، وزعم أنه أفضل من القرآن وأن القرآن منسوخ. وبسبب هذه العقائد الباطلة وكذلك تحالفه مع الاستعمار ضد المسلمين ولإنكاره صريح القرآن، فقد كفر المسلمون هذه الفرقة واعتبروها مرتدة عن الإسلام. كذلك أيضا من التحديات الداخلية التي تواجه المجتمع المسلم التعصب المذهبي. فالعالم الإسلامي يتكون من طائفتين رئيسيتين هما السنة بنسبة 93% والشيعة بكل فرقهم 5% من المسلمين، وانقسمت كل طائفة إلى مذاهب. كل هذه الطوائف عاشت قرونا من الزمن على صعيد واحد، لكن أزمة المسلمين مع إسلامهم أظهرت أزمة في علاقة هذه المذاهب ببعضها بسبب الجهل وبسبب الاستغلال الخارجي والتأجيج من وراء ستار. ومن التحديات كذلك غياب الهوية الإسلامية وهو ما يسمى بالتبعية. التبعية والتقليد الأعمى، التقليد في الثوابت للغرب والتقليد في المتغيرات للسلف هي من أسباب الفشل، لأن التعليم قاعدة النهوض الحضاري لأي أمة، فإن التبعية قد سلبت التعليم في بلدان المسلمين أي القدرة على التجديد والابتكار وصناعة الأرقام الصحيحة والفاعلة. وبسبب التبعية في التعليم فإن المخرجات صارت هشة وهزيلة، ولهذا وصلت الأمة إلى مرحلة الغثائية التي حذر منها المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث القصعة المشهور. ومن هذا النبع الضخم شربت مجاميع من المسلمين مياه التبعية في كل مجالات الحياة. ففي المجال السياسي نجد تبعية كاملة في التجارب السياسية والنظم القائمة والمؤسسات الموجودة، ما هي إلا محاكاة لتجارب الغرب. كذلك في المجال الاقتصادي فنسبة التبادل التجاري بين البلدان الغربية مثلا وفق الإحصائيات الرسمية لا يزيد عن 9%، مما يعني أن اقتصادات العرب مرتبطة بعجلة الاقتصادات الغربية، مما جعل المسلمين عالة على غيرهم. ومع أن دول العالم الإسلامي دول زراعية، ومع ذلك فهي تستورد معظم سلعها الزراعية إضافة إلى اللحوم والألبان والأجبان والأسماك وغيرها. كذلك أيضا التبعية ظاهرة في المجال الاجتماعي، فالتبعية جعلت المسلمين صدى لصيحات الغرب وموضاتهم وتقاليدهم في كل شؤون الحياة، ووصل الأمر إلى قوانين الأحوال الشخصية نفسها. كذلك أيضا من التحديات الداخلية الأمية الحضارية، فهي من التحديات التي تواجه المجتمع المسلم بسبب بعدهم عن العلم والقراءة، فقد أصبحوا متأخرين في كل المجالات، فهي أمية مطبقة في كل مجالات الحياة. والأمية أنواع، منها الأمية الأبجدية، فهناك 50% من المسلمين لا يقرؤون ولا يكتبون، وهناك بلدان تصل نسبة الأمية فيها إلى 56%. كذلك أيضا الأمية الفكرية، ونقصد بالأمية الفكرية عدم القدرة على فهم نصوص الشرع والعجز عن قراءة الواقع بصورة صحيحة، مما يؤدي إلى الانزلاق نحو اتجاه التطرف والغلو واتجاه الجحود والتفلت. وعندما يعاني المرء من الأمية الفكرية ولو كان يحمل أعلى الدرجات، فإنه يعاني من أعراض هذه الأمية المتمثلة في أمرين: أولا الخلط بين الثنائيات، أي يخلط بين الثوابت والمتغيرات، وبين عمارة الدنيا وعبادتها، وبين الالتزام المحمود والتطرف المذموم. الأمر الآخر تضييق كثير من الدوائر المتسعة، فيضيقون دائرة العلم ويحصرونه على ما يسمى بالعلوم الشرعية فقط، ويضيقون دوائر العمل وحصرها في العبادات وكفى. كذلك الأمية المعرفية، وإذا كان المجتمع عرضة للأمية الفكرية، فهل نتوقع أن يبدع في إنتاج وتوظيف واستثمار المعرفة؟ ومن أين سيأتي المبدعون والمجددون؟ فبسبب هذه الأمية المعرفية تخلفت الحياة، مثل ضعف مدخلات التعليم وهشاشة مؤسساته وكوادره وإمكانياته. ومن الأميات كذلك الواضحة الأمية السياسية، التي جعلت غالب الشعوب المسلمة لا تعرف حقوقها ولا تعرف كيف تحافظ عليها أو تطالب بها. أعزائي الطلاب والطالبات، ما تحدثنا عنه سابقا كانت تحديات الداخلية، أما التحديات الخارجية فتتمثل في جملة أمور، منها العلمانية والغزو الفكري والتغريب الثقافي، وكذلك الاستشراق والتنصير والصهيونية، وأخيرا العولمة وصدام الحضارات. فأول الأخطار التي تواجه المجتمع المسلم هي العلمانية. نشأت العلمانية بسبب تعسف الكنيسة ضد العلماء، حتى وصل عدد من عاقبته محاكم التفتيش من علماء إلى 300,000 عالم. كل ذلك أدى إلى ثورة العلماء على الدين، وزاد الضغط حتى قامت الثورة الفرنسية، ونادت بفصل الدين عن الحياة، ثم تراجعت إلى فصل الدين عن الدولة. والعلمانية لها معنيان: فصل الدين عن الدولة، وهي العلمانية المعتدلة، والمعنى الآخر لها فصل الدين عن الحياة، وهي العلمانية الكلية كما وصفت في فرنسا بعد الثورة. ونلاحظ أن العلمانية في أوروبا كانت مبررة، وكانت ردة فعل متطرفة على تطرف رجال الدين ضد العقل وضد العلم. ولقد أثر علماني أوروبا في عدد كبير من أبناء المسلمين، وأقنعوهم أن أوروبا تقدمت عندما نبذت الدين، وأن المسلمين لن يتقدموا إلا إذا نبذوا الإسلام، وهي نتيجة خاطئة، لأن الإسلام دين العقل والعلم والحجج والبراهين، ودين الحقوق والحريات. ومن التحديات الخارجية كذلك التي تواجه المجتمع المسلم الغزو الفكري والتغريب الثقافي. فقد بدأ التغريب على أيدي المسلمين أنفسهم في الوطن العربي أيام محمد علي باشا الذي انفتح على الغرب، حيث أرسل بعثات لدراسة علوم الغرب، وأول بعثة كانت مكونة من 10 طلاب، وأرسل معهم الشيخ رفاعة الطهطاوي للحفاظ عليهم من الانفتاح على فرنسا وثقافتها المخالفة للدين الإسلامي. ومع ذلك فقد تأثر الشيخ رفاعة بالحضارة الفرنسية، وعجز عن المحافظة على توازنه، وقدم بعض التنازلات محاولا التلفيق بين الإسلام والثقافة العربية. وأكثر المتأثرين بالحضارة الغربية كانوا ضحايا الجهل بحقائق الإسلام الناصعة. ومن التحديات الخارجية التي تواجه المجتمع المسلم الاستشراق والتنصير. فنتيجة الغزو الفكري فقد وجدت مؤسستين رئيسيتين، أولها الاستشراق، وهي تهتم بصفوة المسلمين والمثقفين عبر تسميم الزاد الثقافي لقتل فاعليتهم، والأخرى التنصير، وذلك باستغلال حاجة الناس وجهلهم لإبعادهم عن الإسلام. أما الاستشراق فهو يعني أن مجموعة من المستشرقين الغرب تخصصوا في دراسة الشرق عامة والشرق الإسلامي خاصة من ناحية الدين والثقافة، وذلك لخدمة أهداف محددة. وقد اشتغل المستشرقون في عدة مجالات، أهمها التدريس الجامعي وجمع المخطوطات وفهرستها والتحقيق والنشر والترجمة من العربية إلى اللغات الأوروبية، وكذلك التأليف في شتى مجالات الدراسات العربية والإسلامية وغيرها. وقد ركز المستشرقون على التشكيك في القرآن الكريم وربانيته والتشكيك في هوية الإسلام والزعم أن الإسلام منقول عن الديانة السابقة، والتشكيك في صحة السنة النبوية والتشكيك في التاريخ الإسلامي. وهناك مستشرقون بذلوا جهودا كبيرة في البحث العلمي وساهموا بذلك في خدمة الإسلام. أما التنصير فالنصارى يطلقون عليه بالتبشير، وذلك لكي يكون مقبولا بين الناس. والتنصير يركز على عامة المسلمين الذين جمعوا بين الجهل والفقر، وقد سعوا لتحقيق أهداف التنصير من خلال عشرات الجامعات في العالم الإسلامي وبآلاف المدارس ومئات المستشفيات ومئات الجمعيات الخيرية وهيئات الإغاثة إضافة إلى امتلاكهم لأغلب وسائل الإعلام من صحف ومجلات وقنوات فضائية وإذاعات ومواقع إلكترونية بجانب معاهد البحوث والدراسات ودور النشر. كما أن التنصير يمتلك عشرات الآلاف من المنصرين المتخصصين والمتسلحين بعلوم النفس والتاريخ والاجتماع. ولهذا كله فإن التنصير يمثل خطورة حقيقية على العالم الإسلامي، ولا سيما في المناطق التي فيها الكوارث والفقر. ومثال على ذلك فقد تحولت بلاد إسلامية كانت تسمى عذراء ماليزيا وسميت إلى بلاد الفلبين نسبة إلى ملك أسبانيا فليب، كما تراجعت نسبة المسلمين في أندونيسيا لتصل إلى 80% تقريبا. ومن التحديات الخطيرة والكبيرة أيضا الصهيونية. والصهيونية حركة سياسية عنصرية متطرفة تهدف إلى إقامة دولة لليهود في فلسطين تحكم من خلالها العالم كله. واشتكت الصهيونية من اسم جبل صهيون في القدس، حيث تطمع الصهيونية أن تشيد فيها هيكل سليمان المزعوم وتقيم مملكة لها تكون القدس عاصمة لها. ويعود تأسيس الصهيونية إلى اليهودي النمساوي تيودور هرتزل عام 1897. واستطاعت الصهيونية التأثير على الكثير من المسيحيين ولا سيما أصحاب الطائفة البروتستانتية، حيث يؤمن جميع المسيحيين بالنزول الثاني للمسيح عليه السلام ليحكم العالم 1000 عام. واستطاع اليهود إقناع المسيحيين أن العلامة التي تسبق نزول المسيح عيسى عليه السلام هي قيام دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل. ولذلك أصبحوا أي المسيحيين يدعموا وبقوة دولة إسرائيل انطلاقا من بعد ديني. وهناك حركات كثيرة يرجح أغلب الباحثين أنها تتبع الحركة الصهيونية لأنها تتكامل معها في تحقيق الأهداف. ومن هذه الحركات أندية الروتاري ومنظمة أحياء صهيون وغيرها من المنظمات. ومن أخطر هذه الحركات الماسونية، والتي تسمى أو تعني البناؤون الأحرار، وهي تزعم أنها حركة إنسانية عالمية تنطلق من شعاراتها الشهيرة الحركة والإخاء والمساواة. وقد ثبت أن الصهيونية لها علاقة كبيرة بمشاكل المسلمين في العصر الحديث بما فيها تمزيق الأمة. وأخيرا من التحديات التي تواجه العالم الإسلامي العولمة وصدام الحضارات. ومن الحديث عن العولمة ومعانيها يتبين أنها تعني الاسم الجديد للاستعمار، وسميت كذلك أمركة العالم، والغرب يقصد بها العالم الواحد أو القرية الواحدة كناية عن إزالة الحواجز السياسية والثقافية وغيرها. والعولمة تركزت في 3 مجالات رئيسية، أولها العولمة الثقافية أي ينبغي أن يكون للعالم رؤية ثقافية واحدة، وهذا يعني أن الثقافة الأمريكية هي التي تحكم العالم في رؤيتها لكافة القضايا والموضوعات. كذلك أيضا العولمة الاقتصادية، تسعى العولمة لإلغاء الرسوم الجمركية والموانع السياسية التي تفرض حالات المنع على السلع بمبرر المحافظة على الاقتصادات المحلية، يؤدي إلى دخول جميع الشركات في تنافس، مما سيؤدي إلى اجتياح الشركات العملاقة لشركات العالم الثالث لتتسع الفجوة بين دول العالم الثالث والدول الغربية الغنية. كذلك أيضا العولمة السياسية، فالولايات المتحدة الأمريكية ومن ورائها الغرب تريد أن يسود قيمها السياسية العالم كله، تريد أن تسود قيمها السياسية العالم كله ممثلة بالليبرالية كمنظومة متكاملة تقوم على الحرية، ومن ذلك إيجاد نظم سياسية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة وحرية التحزب ووسائل الإعلام والتبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع. ولكن الغرب يتنكر لهذه القيم حينما يصل الإسلاميين إلى السلطة، كما حصل في الجزائر وكما حدث في فلسطين لحركة حماس. وبهذا يتبين أن للعولمة خطورة تأتي من شعاراتها البراقة التي تدور حول وحدة الإنسانية ووجوب انتهاء الفوارق والحروب بين البشر، وتأتي من تسلح العولمة بإنجازات العلم والتقدم التكنولوجي الضخم، لكن خطورتها الكبرى في أنها تشرعن لحق التدخل الغربي في شؤون الدول وتعتبره كحق مشروع بل كواجب أخلاقي وإنساني تفرضه ما تسمى بالأخوة الإنسانية حتى ولو كانت القوانين الدولية لا تجيزه. وبذلك أعزائي وعزيزاتي الطالبات نصل إلى ختام درسنا لهذه الحلقة. أعزائنا الطلاب والطالبات، كان درس اليوم بعنوان تحديات معاصرة تواجه المجتمع المسلم، تناولنا فيه المحاور التالية: أولاً التحديات الداخلية والتي منها الفرق المنحرفة والتعصب الطائفي والمذهبي وغياب الهوية الإسلامية والأمية الحضارية. أما التحديات الخارجية فمنها العلمانية والغزو الفكري والتغريب والاستشراق والتنصير والصهيونية، وأخيرا العولمة وصدام الحضارات. قبل أن أنهي حلقة اليوم معكم سوف أطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة. السؤال يقول: تحدث عن الشورى واذكر فوائدها. أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الثقافة الإسلامية، الإعداد والتقديم الأستاذ إبراهيم الشرفي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّا.